فلنكمل إن شاء الله تعالى الباب. قال: وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. وقوله في آخر الحديث: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه، مدرج كما قال المصنف رحمه الله. ومن أهل الحديث من لا يرى إدراجه كابن القطان الفاسي ومحدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، لا يرون أن هذا الحديث مدرج. والصحيح أنه مدرج، صحيح أنه مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، تقدم وجه كون الطيرة من الشرك، لأن من جعل شيئا سببا ولم يجعله الله ورسوله ولا التجربة سببا فقد أشرك. من جعل شيئا سببا وليس سببا، لا شرعا ولا تجربة ولا تجربة، فقد أشرك، فقد أشرك شركا أصغر، وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، لأنها تردك عن فعل أمر ظنا منك أن ما رأيته ينبئك عن حصول ضرر عليك. وهل الذي رأيته ينبئك عن حصول ضرر أو خير؟ الجواب لا، فهذا جعل شيئا سببا وليس سببا أصلا. يتعلق قلبه بالطيرة. تقدم الكلام على ذلك، هذا وجه كون الطيرة شركا، أي شركا أصغر، وقد تكون شركا أكبر إن اعتقد أن ذلك مؤثر بذاته. قد تكون شركا أكبر إن اعتقد أن ما تطيره، ما تطير به شرك مؤثر بذاته، فهذا شرك أكبر. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا ضابط نافع، هذا ضابط نافع، فإن الإنسان قد يحصل له في نفسه كراهة منظر، الإنسان بطبيعته قد يحصل له في نفسه كراهة منظر أو كراهية شيء، فإن رده، فإن ردته تلك الكراهية فهذه هي الطيرة، ويكون حينئذ قد أشرك شركا أصغر. فإن ردته تلك الكراهية فإنه حينئذ يكون قد أشرك شركا أصغر، وإن مضى لم يضره شيء، إن مضى لم يضره شيء، وكان من جنس وسوسة الشيطان في الصدور. إن مضى ولم يلتفت ولم ترده عن حاجته هذا ليس بمشرك، ولا هو آثم، هذا ليس بمشرك ولا آثم، لأن ما وقع في نفسه من جنس وسوسة الشياطين، كما قال سبحانه: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذا منها، هذا منها. والإنسان قد يقع في نفسه ذلك، لكن ينبغي أن يعزم الأمر ويتوكل على الله سبحانه قال قالوا فما كفارة ذلك؟ يعني إذا حصل في نفسه كراهية شيء ما اسما كان أو شخصا أو طيرا أو حيوانا أو نحو ذلك، ما كفارته؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا فيه صدق الاعتماد على الله، هذا فيه صدق الاعتماد على الله سبحانه، وصدق اللجأ إلى الله سبحانه. فالخير كله بيده سبحانه، والشر كله في يده سبحانه. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا بد أن تعتقد هذا في قلبك، ولا إله غيره، لا معبود غير الله سبحانه يلجأ إليه بالتعلق والرجاء والخوف والرغبة والرهبة ونحو ذلك. لا إله أي يرغب فيه وفيما عنده، ويرهب منه ومما عنده، ويطمع فيما وعد به، ويرجى. هذا هو الإله الذي يألهه القلب خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما ونحو ذلك. ولا إله غيره، لا معبود إلا الله سبحانه. هذا أيضا في سنده ضعف، هذا أيضا في سنده ضعف، لكن معناه صحيح. فمن قال هذه الأذكار من باب مطلق الدعاء فهذا له جائز، من قال هذه الأذكار من باب مطلق الدعاء فهذا جائز، ومن قالها على أنها من الورد النبوي فقد أخطأ وقد عبد الله بما لم يعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، يخشى عليه من البدعة. فمن قال هذه الأذكار يقولها من باب مطلق الدعاء، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، من باب مطلق الدعاء، لأن الحديث لم يثبت معناه صحيح. قال وله من حديث الفضل بن عباس أي مرفوعة، وله من حديث الفضل بن عباس يعني المصنف رحمه الله مرفوعا لا موقوفا عليه، وله من حديث الفضل بن عباس أي مرفوعا، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذه قاعدة عظيمة في باب الطيرة المذمومة المنهي عنها، هذا الحديث قاعدة عظيمة في باب الطيرة المذمومة المنهي عنها. فمن امتنع فقد أشرك، من امتنع فقد أشرك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، من ترك الشيء هذا هو التطير المذموم، هذا هو التطير المذموم. بخلاف الفعل، بخلاف الفعل، والعقول السليمة تدرك أن الطيرة وأن ما تقدم لا يجدي شيئا لأنها أسباب خرافية. العقول السليمة تدرك أن الطيرة وما تقدم من نحوها كالضرب بالحصى أو بالسامح والبارح من الطيور أو نحو ذلك كلها أسباب خرافية، وهذا شيء يدركه كل عاقل، هذا شيء يدركه كل عاقل. وقد أدرك هذا بعض الجاهليين. فهذا لبيد بن ربيعة العامري, هذا لبيد بن ربيعة العامري يقول في جاهليته وقد أسلم فحسن إسلامه وترك الشعر إذ أسلم ولم يقل بيتا. عاش 158 سنة وقيل 110 سنين, هذا أقل ما قيل وهذا أكثر ما قيل. شاهد أنه من المعمرين, من المعمرين, حسن إسلامه رضي الله عنه. يقول في بعض قصيدة: لعمرك ما تدري, لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع, سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيث واقع. يقول لأهله الجاهليين: اسألوا من يستعمل الضرب بالطير بالحصى أو خط الرمل أو قراءة كذا أو التطير بالطيور أو نحو ذلك, سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا, متى يموت الإنسان, لا يعلمون. ونحن نجزم أن هؤلاء إذا سئلوا عن أجل فلان متى هو ولو كان على فراش الموت, فإن الله يخزيهم ويفضحهم ويبين ربنا كذبهم. سألوهم متى يموت فلان وهو على فراش الموت, أو متى الغيث واقع, متى تأتي السماء بمائها, يفضحون ويعرف أنهم يكذبون. تقدم أيضا الكلام على ما ذكره الكميت بن زيد الشيعي في بائيته المشهورة, قدم الكلام على ذلك. ولا أنا ممن يزجر الطير همه, أصاح غراب أم تعرض ثعلب, ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعضب, يعني مكسور القرن. هكذا قال, هذا شيء معروف, هذا شيء معروف. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. وهذا الباب مناسب لما قبله, هذا الباب مناسب لما قبله. وأصل هذا الباب جعل الشيء سببا أو مسببا, وليس كذلك. أصل هذا الباب وما تقدم جعل الشيء سببا أو مسببا وليس كذلك, هذا أصل وقاعدة هذا الباب وما تقدم قبله من أبواب. جعل الشيء سببا أو مسببا وليس كذلك. والمراد بالتنجيم في العرب المشهور الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية, هذا تعريفه, الاستدلال بالأحوال الفلكية, من صعود نجم كذا أو نزول نجم كذا أو أفول نجم كذا أو طلوع نجم كذا على موت فلان أو ولادة فلان أو نصر فلان أو هزيمة فلان أو نحو ذلك, سيأتي الكلام. أو حصول الجدب أو حصول المطر والربيع أو نحو ذلك مما يكون في الأرض. كيف يتعرفون عليه؟ قالوا بالنجوم. سيأتي بسط الكلام في التنجيم, المشروع منه والممنوع عنه. سيأتي الكلام في التنجيم مفصلا, المشروع منه والممنوع عنه. وما تقدم هو عادة الجاهليين, ما تقدم هو عادة الجاهليين, استدلهم بالأحوال الأحوال الفلكية على الحوادث الكونية. فإذا كثفت الشمس قالوا مات عظيم, إذا سقط النجم قالوا ولد كذا ونحو ذلك. وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد من 4 أوجه, إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد من 4 أوجه, إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد من 4 أوجه, إدخال باب ما جاء في التنجيم في كتاب التوحيد من أربعة أوجه. الوجه الأول اعتقاد تأثير النجوم على الأحوال صحة وإفسادا. اعتقاد الجاهليين تأثير النجوم على أحوال الناس صحة أو فسادا، إما استقلالا وإما تسببا. هذا السبب الأول الذي يجعل المصنف رحمه الله يدخل في كتاب التوحيد بابا فيما جاء في التنجيم. والوجه الثاني أن في التنجيم ادعاء علم الغيب، بالنجوم، وهذا شرك عظيم. الوجه الثاني أن في التنجيم ادعاء علم الغيب بالنجوم، وهذا شرك عظيم قبيح، فإن النجوم ليس لها من الأمر شيء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الوجه الثالث من وجوه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد تعلق القلوب بالنجوم والتفات القلوب إليها. الوجه الثالث من أسباب إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد تعلق القلوب بالنجوم والتفاتها إليها. ومن علم هذا وفهم أدرك أن هذا الباب والأبواب السابقة كالتطير ونحو ذلك، أدرك أن هذا الباب والأبواب السابقة تسير في مسار واحد والكلام فيها متقارب. من علم هذا أن القلوب تتعلق بالنجوم وتلتفت إليها أدرك أن هذا الباب والأبواب السابقة تسير في مسار واحد والكلام فيها متقارب. الوجه الرابع أن من أهل العلم من يجعل التنجيم من السحر، من يجعل التنجيم من السحر الشركي. وحديث ابن عباس فيما تقدم يدل على ذلك، من اقتبس شعبة من السحر شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الشاهد من هذا من أهل العلم من يجعل التنجيم من السحر الشركي، وهذا فيه لفتة لطيفة فإنه من وجه تنجيم ومن وجه هو سحر. هذا فيه لفتة لطيفة فإنه من وجه التعلق بالنجوم هو تنجيم، ومن وجه التعلق بالجن والاستغاثة بالشياطين هو سحر. النجوم والارتباط بها هو تنجيم، ومن وجه الاستغاثة بالشياطين والأرواح الخبيثة والجن وسؤالهم واستعلامهم في الغيبيات هو سحر، لأنه يدعي أن بالنجوم يؤثر، وإنما يعبد الشياطين فتخدمه الشياطين. ولهذا تجد عند هؤلاء المسمون بالنجوم المتسمين بالمنجمين، طلاسم ورموزا وأسماء غريبة. ما دخل النجوم بالطلاسم؟ ما دخل الرموز والأسماء الغريبة؟ هذا يدل على أن هذه الطريقة هي من السحر قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي قال: قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث. طيب إن شاء الله تعالى نكون هنا ونكون غدا، فإذا كان لكم شيء صلى الله عليه وسلم.